بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قرأنا في الدرس الماضي ما ذكره الشوكاني رحمه الله في حكم العزل. ماذا اختار الشوكاني؟ ها؟ أنه محرم. أقوى ما استدلوا به من قال أنه محرم أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الوأد الخفي، فإذا كان الوأد حراما فكذلك هذا حرام. والصحيح ها أنه مكروه، ليس بمحرم، لكن يكره ذلك لما تقدم ذكره. نواصل نقرأ. تقدم معنا أمس حديث جذامة بنت وهب حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل، قال ذلك الوأد الخفي. في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في مسند أحمد وسنن أبي داود ذكرنا أمس أيضا أنه لما قال إن لي جارية أعزل عنها، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن اليهود تحدثوا أن العزل الموؤودة الصغرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت اليهود، لو أراد الله أن يخلق ما استطعت أن تصرفه. استشكل بعضهم الحديثين، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الوأد الخفي، ولما قال له أبو سعيد إن اليهود يقولون العزل الموؤودة الصغرى قال كذبت اليهود. وقد جمع بينها منهم من رجح أحد الحديثين على الآخر، وجمع بينها الحافظ رحمه الله في فتح الباري ونقل عن ابن القيم بأن ذكر عدة أوجه من أوجه الجمع وترجيح بعضهم لأحد الحديثين على الحديث الآخر، ذكره تحت حديث رقم 5210، حديث جذام. أو حديث أبي سعيد، نعم. ذكر وجها في الجمع بعد أن ذكر ترجيح بعضهم، قال وجمعوا بين تكذيب اليهود في قولهم الموؤودة الصغرى وبين إثبات كونه وأدا خفيا في حديث قدامة، بأن قولهم الموؤودة الصغرى يقتضي أنه وأد ظاهر، أي قول اليهود الموؤودة الصغرى يفيد أنه وأد ظاهر ليس بخفي، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال وأد خفي لكنه صغير بالنسبة إلى دفن المولود بعد وضعه حيا، فلا يعارض قوله إن العزل وأد خفي، فإنه يدل على أنه ليس في حكم الظاهر أصلا فلا يترتب عليه حكم، وإنما جعله وأدا من جهة اشتراكهما في قطع الولادة. حاصل هذا أن حديث جذامة سماه النبي صلى الله عليه وسلم وأدا خفي، وهذا الذي ثبت. فإذا كان وأدا خفيا معنى أنه ليس في حكم الظاهر الذي هو الدفن للبنات حيات، فليس في حكم الظاهر. فلماذا سماه وأدا؟ لأنه يشترك مع الوأد في جهة قطع الذرية والنسل، فالوأد إذ دفن لهم وقطعهم، والعزل أيضا قطع إغلاق للحمل من أصله أي في الظاهر، وإلا فهو لا يمنع ذلك كما تقدم. وأما إنكاره على اليهود الموءودة الصغرى فقولهم الموءودة الصغرى يقتضي أنه شيء ظاهر لكنه صغير، هذا جمع ذكره الحافظ. ثم نقل عن ابن القيم رحمه الله وكلام ابن القيم رحمه الله الذي نقله الحافظ هنا في تهذيب السنن، وهو لخصه بمعناه الحافظ، حاصله أن قوله صلى الله عليه وسلم كذبت اليهود في قول المودة الصغرى، أن الذي كذبت فيه اليهود هو جزمهم أن العزل لا يقع معه الحمل، جزموا بذلك وجعلوك الوأد. فهذا الذي كذبهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم جزموا بأنه يقطع النسل، فكذبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن شاء الله أن يخلق لم تستطع أن تصرفه. وأما تسميته له بالوأد الخفي في حديث جذامة فلأن الرجل إنما يعزل هربا من الحمل، فقصده أو أجرى ذلك القصد مجرى الوأد، لكن الفرق بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشرة فاجتمع فيه القصد والفعل، له هذا القصد وهو منع الحمل وأيضا فعل الفعل، بخلاف العزل فهو إنما فيه القصد وليس فيه الوأد الذي هو الفعل، فاشتبه في القصد وهو أن الجميع قصد قطع الحمل والهرب منه. وهذا الجواب جواب ابن القيم أحسن من الجواب الأول. حاصل جواب ابن القيم أن الذي كذبت فيه اليهود قولهم إن العزل يمنع الحمل مطلقا، وأنه بمنزلة الوأد الذي هو قطع النسل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه في الحديث الآخر وأدا لأنه اجتمع مع الوأد في القصد، فقصد الجميع الهرب من الحمل أو الولد والذرية، لكن الوأد فيه قصد وفعل مباشرة، فيه المباشرة بخلاف العزل فليس فيه إلا القصد. ومن أحب يراجع كلاما كثيرا في الجمع بين الحديثين هو في الفتح عند الحديث المشار إليه. أيضا مما يتعلق بذلك أو قريبا منه حكم الغيلة، وهي قد تتفق في القصد مع العزل، أول الغيلة فسرت بتفسير جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هممت أن أنهى عن الغيلة ثم رأيت فارس الروم فإذا هم يغيلون ولا يضر أولادهم شيئا. الغيلة فسر بوطئ المرضع، أن توطأ المرأة في حال إرضاعها، فإن ذلك الوطأ قد يتسبب في الحمل، وهو سبب في الحمل. التفسير الثاني فسرت الغيلة بإرضاع الحامل، أن الحامل ترضع ولدها، ولو نظرنا إليهما نجد أنهما متلازمين، وطء الحامل أو وطء المرضع يؤدي إلى حملها فترضع في حال الحمل. ذكر التفسيرين جماعة من العلماء، من أقرب ما يذكر شرح مسلم للنووي رحمه الله، تحت حديث قدامة بنت وهب لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. وجاء في رواية أخرى أو جاء في حديث آخر عند أسامة بن زيد عن سعد بن أبي وقاص أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أعزل عن امرأتي، قال رسول الله لما تفعل؟ قال أشفق على ولدها، أي يريدها ترضعه لا يريدها تحمل. فقال لو كان ذلك ضارا، أي إرضاعها للطفل وهي حامل، ضر فارس والروم. قال النووي رحمه الله واختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث، الغيل يعني الغيل هو مفسر بهذا التفسير، يعني إما إرضاعها يعني ترضع وهي حامل يعني فتتابع الحمل. نعم. قال واختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث، فقال مالك في الموطأ والأصمعي من أهل وغيره من أهل والأصمعي وغيره من أهل اللغة هو أن يجامع امرأته وهي مرضع. وقال ابن السكيت أيضا من أئمة اللغة هو أن ترضع المرأة وهي حامل. قال العلماء سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع. قالوا والأطباء يقولون إن ذلك اللبن، أي لبن الحامل، داء والعرب تكرهه وتتقيه. وفي الحديث جواز الغيلة فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها وبين سبب ترك النهي، ومن حيث الجواز هي جائزة، وطء الحامل أو وطء المرضع أو إرضاع الحامل. والحديث ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى فيه الضرر، قال لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم. أيضا مما يتعلق بالعزل أو يقرب منه مسألة إسقاط النطفة بعد استقرارها في الرحم، هل يلحق بالعزل؟ وما يسمى بالإجهاض. ومن باب تتمة الفائدة أن الإجهاض على ثلاث حالات: الإجهاض الذي هو إسقاط ما في الرحم، الحالة الأولى الإسقاط بعد نفخ الروح، أي بعد أن يمضي عليه 4 أشهر 120 يوما. فهذا حرام بالإجماع، نقل الإجماع غير واحد من الفقهاء على أن الإسقاط بعد نفخ الروح محرم. للأدلة التي فيها تحريم قتل النفس، وهذه نفس، إلا إذا علم أنه قد مات في البطن أو نحو ذلك من الأغراض الشرعية فهذا شيء آخر. أما ما دام أنه نفخ فيه الروح وهو حي فلا يجوز ذلك إجماعا. الصورة الثانية إسقاطه وهو لا يزال نطفة، في قولان رخص فيه بعض أهل العلم كما هو مذهب الشافعية والحنابلة في المشهور عندهم. قالوا هو مثل العزل، فكما أن العزل يجوز وهو مكروه فكذلك هذا قالوا يجوز وهو مكروه. وذهب بعض العلماء إلى أن ذلك لا يجوز، قالوا وليس هذا كالعزل، لأن العزل ليس فيه إسقاط، إنما هو تسبب في منع انعقاد الحمل، بخلاف إسقاط النطفة فإنها قد استقرت في موضعها، فإخراجها ليس كالعزل. أيضا قالوا العزل قد ينعقد معه الحمل إذا أراد الله سبحانه وتعالى، وإلى هذا القول مال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بعض الفتاوى، لأن إذا قد استقرت مكانها حتى تسمى حملا، النطفة حمل، أنه لا يجوز إسقاطها، وأن ذلك ليس كالعزل. بقي ما بين ذلك حال كوني علقة مضغة قبل نفخ الروح وبعد ارتفاعه من كوني نطفة، أي مرتبة أعلى من النطفة ولكن لم ينفخ فيه الروح. مذهب الحنابلة أن ذلك لا يجوز، إذا قد صار علقة وارتفع عن النطفة لا يجوز إسقاطه لأنه قد انعقد حملا، قد انعقد ولدا، بخلاف النطفة قالوا قد تنعقد وقد لا تنعقد. وهذا أيضا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما سبق. ذهب بعض الفقهاء إلى جواز ذلك ما دام لم ينفخ فيه الروح، قال ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين قال وهو قول ضعيف، لأن هذا قد انعقد ولدا فلا يصح قياسه على النطفة عند من يقول بجواز إخراجها. النطفة قد تنعقد ولدا وقد لا تنعقد، وأما هذا قد انعقد. هذه بعض المسائل تتمة لما ذكره الشوكاني رحمه الله في مسألة العزل، سيأتي ما بعد إن شاء الله. الحامل نعم جائز كما تقدم، وطء الحامل أيضا وطء المرضع نعم جائز، ولم يتقدم وطء الحامل. أخ يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم، أي الإرضاع، إرضاع الحامل لطفلها. يقول رجل متزوج بامرأتين، هل يجوز أن يكون بالنهار عند واحد وبالليل عند الأخرى وذلك برضا الاثنتين؟ إن كان برضا الاثنتين رضيتا بذلك فهذا جائز، يجوز للمرأة أن تسقط حقها كله برضاها، فمن باب أولى إذا أسقطت بعضه. لكن كيف هذا سيكون معتكف ما يخرج؟ إنما القسم في الليل لأنه هو الذي يأوي فيه سكن. ويقول في سؤال الثاني رجل متزوج بامرأتين مقر عمله في صنعاء ومعه الزوجة الثانية والأخرى في بلد آخر، قال ولا يأتي بالسنة إلا مرتين رغم أن زوجة الأخرى رفضت السكن معه في صنعاء، فهل هو ظالم؟ لا، إن دعاها للسكن معه وتسويتها بضرتها وأبت فليس بظالم.